بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويثبتون ان لهم وجها وسمعا وبصرا وعينا ومغفره وقوه وعزه وكلاما لا اعلم ما يقوله اهل السجن من المعتزله وغيرهم، ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ولن تقوى وجه ربك، وقال سبحانه: انزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه الا ما شاء، وقال: فلله العزه جميعا، وقال:
والسلام على رسول الله. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. قال: ويثبتون أن له وجها، وهذه صفة ذات من الله تبارك وتعالى، وهي صفة كمال لله عز وجل، وهكذا كل أسماء الله وصفاته كمال. فإذا قرأت آية أو سمعت حديثا فيه اسم من أسماء الله عز وجل أو نعت من نعوته أو صفة من صفاته، فاملأ قلبك من تعظيم الله تبارك وتعالى من هذا الاسم ومن هذه الصفة، وهذا الذي يوجب لك تقرير العقيدة الصحيحة في أسماء الله وصفاته. فإن من فر إلى التعطيل أو التحريف الذي يسميه تأويل، فإنما حمله على ذلك توهم أن إثبات هذه الصفة نقص في حق الله، وأنها تقتضي مماثلة صفات المخلوقين، فيفر إلى التحريف، أو يفر إلى التعطيل ينفي الصفة، أو يفر إلى تفويض المعنى والعياذ بالله. وصفة الوجه ثابتة في القرآن وفي السنة وفي الإجماع. قال الله تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك لما نزل قوله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله. قال: أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هذه أهوى. لأن الخلاف بيننا لو وقع بيننا بأس، وهذا مما قضاه الله كونا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاث: ألا يهلك أمته بسنة عامة، فأجابه الله إلى ذلك، وسأل ربه ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأجابه الله إلى ذلك، وهذا فيه طمأنينة وبشارة، لأن الأمة الإسلامية مهما نزل بها من ضعف أو من تسلط عدو، فإنه من حكمة الله تبارك وتعالى ومن مداولة الله للأيام بين الناس، وبسبب ضعف أخذ المسلمين بدينه، وإلا فلو إنهم أخذوا دينهم بقوة كما أمرهم الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا ما آتيناكم بقوة، لصاروا هم الظاهرين ولا الأعزة. فالأمة الآن فيها ضعف وكذا، لكن لن يستمر هذا الحال أن يتسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضا. ولكن الشأن أن الله عز وجل يجري النصر على يد من؟ وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالله يستعمل عباده في نصرة هذا الدين. فإذا وقع الخلاف بين هذه الأمة يرجع الناس إلى الوفاق، وهذا يحصل بماذا؟ برد الأمور إلى الكتاب والسنة، لأن الأهواء كما هي على اسمها أهواء متفرقة، وأهواء الناس لا يجمعها جامع واحد. وأما الخلاف إذا رد إلى الكتاب والسنة ائتلفت أهواء الناس على التوحيد وعلى السنة وعلى العقيدة، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والله عز وجل ما أنزل الكتاب إلا ليتفق الناس على الحق وعلى نور القرآن، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. صفة الوجه ثابتة في القرآن، وسمعتم الأدلة من القرآن والسنة. وقد تأول المبتدع صفة الوجه بالثواب، هذا لا شك أنه باطل، أنه مخالف لإجماع الصحابة والتابعين، ولا يدل على ذلك ولا تدل اللغة على ذلك، ومن الأحاديث ما يرد هذا التحريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. هل يقال هذا للثواب؟ لا شك أن هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ على أن المحرفة قد ضلوا ضلالا بعيدا. ثم قال: وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما. ولا شك أن هذه الصفات سبق أيضا تقريرها وتكلم في غير الصفات في هذا الموضع، لكن أراد ماذا أن يقول؟ لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم. فطريقة أهل السنة وجماعة كما ذكرنا إثبات مفصل، لا نفعل كما يفعل المعتزلة، قل إن الله سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، ولا نفعل كما يفعل شيوخ الإمامية، نفي مفصل نفي مفصل، بل نثبت إثبات مفصل وننفي نفي مجمل إلا في موضعين. تذكرون درس البارحة؟ من يذكر؟
دفع التوهم النقص بحق الله جل وعلا.
أحسنت. والموضع الثاني
الرد على من نسب
من ترك صلى الله عليه وسلم. نعم أحسنت، جزاك الله خير، ما شاء الله. هكذا يفرح الواحد أنه الإخوة منتفعون في الدرس، ويعتقد أنه يعني الحمد لله الشرح فيه يعني تيسير واستيعاب من الطلاب. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم في نصرة السنة والعقيدة. آمين. يقول: وقال أنزله بعلمه، بإثبات صفة العلم. وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: فلله العزة جميعا، هذه صفة العزة. وقال: والسماء بنيناها بعلم، يعني بقوة، لأنه ذكر هنا القوة، فهذا ليس بتأويل، لأن هذه الآية ليست بقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. تلك الآية في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، لكن هذه الآية: والسماء بنيناها بعيد. عيد هنا مصدر آل يعيد عيدا، وليست صفة اليد التي يعني الحمد لله ليست في مفردها أصلية. ثم قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. إثبات صفة القوة لله تبارك وتعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا إثبات صفة القوة. وهكذا في كل صفة في القرآن تثبتها كما جاءت على قاعدة أهل السنة والجماعة ومقتضى القرآن واللغة، أمروها كما جاءت. نعم اقرأ. صفة العينين لله عز وجل، لا شك أن الله عز وجل يتكلم حقيقة، والقرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ويقول عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. والله عز وجل يتكلم بصوت وحرف على ما يليق بالله عز وجل. والدليل على أن الله يتكلم بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والنداء لا يكون إلا بصوت لاتفاق أهل اللغة. وفي صحيح البخاري أن الله عز وجل يوم القيامة يقول لآدم: يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى الناس. ينادي الله عز وجل آدم بصوت، هكذا في رواية البخاري. فهذا في دليل إثبات أن الله يتكلم بصوت. وأما دليل أن الله يتكلم بحرف أيضا، حديث ابن مسعود في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكذلك كلام الله عز وجل الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، وما كلم الله به موسى عليه السلام: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، هذا دال على أن الله عز وجل يتكلم بحرف، لأن مقول القول حروف: إنه أنا الله العزيز الحكيم. المبتدعة قالوا: لا، إذا أثبتنا أن الله يتكلم بحرف وصوت لزم من ذلك إثبات الحلق واللسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لماذا؟ لأنهم إنما لا يعرفون من يعني هذه الأمور إلا نعت المخلوق، فقلوبهم ممتلئة من ضلال التشبيه فيفرون إلى التعطيل. نقول: لا يلزم من هذا. السماوات والأراضون يتكلمون كما قال الله عز وجل، أن الله عز وجل قال للسماوات والأراضين: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل يلزم من هذا إثبات حلق ولسان؟ وصفة الكلام أيضا تأولها آخرون على أن الله لا يتكلم حقيقة، قالوا إن الكلام معنى قائم بالنفس، واستدلوا بقول الشاعر النصراني الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الفؤاد على اللسان دليلا. وتناظر نبأ بن محمد بن تميم مع هؤلاء المبتدعة، قال: عجبا لكم تستدلون بقول شاعر نصراني على كلام الله وصفات الله وعلى القرآن. فانقطع. ثم نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله عز وجل قد فرق بين المعنى القائم بالنفس وبين الكلام حقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين حديث النفس وبين الكلام حقيقة. ولا كيف يسمع موسى كلام الله عز وجل ويعقل كلام الله عز وجل إذا كان ما يسمع كلام الله عز وجل؟ وماذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. من هذا المخلوق الذي يعلم ما في نفس الله عز وجل من كلماته الكونية أو الشرعية حتى يقول: والله أنا علمت ما في نفس الله عز وجل، لذلك هذا الذي كان في نفس الله عز وجل مما لم يتكلم الله به حقيقة أنا أفصح عنه؟ أنا غاية ما يكون في فيه الضلالة. الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة، وهذا الكلام الشرعي، والكلام الكوني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. هذه كلمات الكونية. وكذا قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقرآن كلام الله، وسيأتي الكلام عن القرآن مفصلا. صفة الكلام أول ما وقع في هذه الأمة من النفي والتعطيل، أول ما بدأت بدعة التعطيل في الأسماء والصفات بدأت على يد الجعد بن درهم، وهو شيخ الجهم بن صفوان، وتنسب الفرقة إلى الجهم بن صفوان، لأن الجعد بن درهم يعني أتباعه قليلون، وأن الذي نشر البدعة هو الجهم بن صفوان. والولاة حسموا مادة البدع، خصوصا إذا كانت مكفرة، وكان المبتدع مصرا على الدعوة إلى بدعته المكفرة بقتله، لأن هؤلاء الصائلون على أديان الناس ومبطلون للشريعة، خصوصا من ينكر صفة الكلام. لكن هذا ترى يا أخوان ليس لأحد الناس، وإنما لمن؟ لولاة الأمر. فالجعد بن درهم أول ما أنكر من الصفات أنكر صفة الكلام وصفة المحبة لله عز وجل، وفيه الطالب دين كله، لأن كيف تأله الله عز وجل وأنت لا تحبه؟ والله عز وجل هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. وإبطال صفة الكلام إبطال للقرآن والشريعة كلها. فوالي العراق في ذلك الوقت خالد بن عبد الله القسري جاء في يوم الأضحى من عيد الأضحى، وأتى بالجعد بن درهم بعد أن صلى العيد وخطب الناس، قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال ابن قيم في ذلك ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليل كلا ولا موسى الكليم الدان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. طبعا ما يكفي الضحى بأئمة أهل البدع المكفرة إذا كنت واليا، يعني لا بد أيضا أن تضحي ببهيمة الأنعام. صفة العينين ولتصنع على عيني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فيها إثبات صفة العينين. فإن قلت إن الآية فيها إفراد في الآيتين ولتصنع على عيني وبأعيننا، قلنا هنا المفرد المضاف يعم، وأقل الجمع اثنان في قول الجماعة من أهل العلم صح. وأيضا التثنية من أين أخذت حتى نثبتها؟ أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فقلنا نثبت كمان ضدها وهو إثبات صفة العينين، لأن الله عز وجل ذكر في أعظم ما يكون من العلامات الفارقة التمييز بين الدجال الذي يدعي الربوبية وبين الله عز وجل الكامل في نعوته وصفاته، أن الله عز وجل ليس بأعور كالدجال، وأن له عينين كاملتين تليق بجلاله سبحانه وتعالى. كل علماء السنة بالإجماع على ذلك، على إثبات الصفة من هذا الدليل. منهم الإمام الشافعي قال لله أسماء وصفات جاء بها كتابه، وآخر بار بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر يذكر صفة اليدين وغيرها من الصفات، قال وأن الله عز وجل ليس بأعور، يعني إثبات صفة العين. وكذلك فعل الطبري، وكذلك فعل اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، بوّر باب إثبات صفة العينين وذكر هذا الحديث، يعني هو من أصول أهل السنة والجماعة وحكى الإجماع عليه الدارمي. وقوله واصنع الفلك بأعيننا، وقوله تعالى كذلك تجري بأعيننا، الباء هذه المصاحبة وليست الظرفية. وكنت في مجلس مدعو على الغداء، وكان يعني المجلس فيه تلميذ لأحد المبتدعة الذين يحرفون نصوص الصفات، وأسمعه يحاور من جلس بجواره، فقال كيف أنتم تقولون تجري بأعيننا أو تثبتون صفة العينين، يعني السفينة نوح تجري في عين الله عز وجل؟ قلت له حداك الله، الباء للمصاحبة وليست للظرفية، فانقطع. نعم، هذا من تلقين أهل البدع والعياذ بالله.
تقول المصنف رحمه الله تعالى: ويقول إنما يقول المسلمون بأمرهم ما شاء الله وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
أكمل.
ويقولون: لا تبي لأحد أن يخرج عن شرك الله، ولا تشغل فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل اسم الله،
اقرأ 20 أيضا.
ويقول
داود 20 أيضا. نعم. أيوة.
ويقول إنه لا فارق على الحق إلا الله عز وجل، وإن أكثر العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله ولا عذر، كما قال الله عز وجل: قل فإذا
بعضها ببعض. والقطعة 19 يعني هي في القرآن وفي صفة الكلام، لا شك من ذلك. أحيانا يفوت بعض الشيء في التصنيف في حسن الترتيب أو في أشياء أخرى، الكمال لكتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أبى الله أن يجعل الكمال لأحد لكتاب إلا لكتابه سبحانه وتعالى. فلذلك نحن نشرح كل ما يتعلق بمسألة القدر، ثم بعد ذلك نرجع إلى 19 ونشرح الكلام في القرآن. وهنا أيضا ملاحظة أخرى في ترتيب مسائل القدر: بدأ في الكلام عن المشيئة في القطعة 17، وفي 18 بدأ بالكلام على صفة العلم، ولو أنه بدأ بالعلم قبل المشيئة لكان أفضل، لأن مرتبة العلم في القدر قبل المشيئة. ومراتب القدر كما تعرفون 4: العلم والمشيئة والكتابة والخلق، وهي مجموعة في قول الشاعر: علم كتاب، علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته، خلقه وهو إيجاد وتكوين. قال الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا إيش؟ مرتبة العلم. ومرتبة الكتابة ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، مرتبة العلم والكتابة. أما مرتبة المشيئة فقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأما مرتبة الخلق الله خالق كل شيء. وأول ما وقع من البدع في القدر بدعة الغلاة، إنكار علم الله عز وجل، وظهر أقوام في البصرة ينكرون علم الله عز وجل بالأشياء وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. أعوذ بالله. وشكى الناس هؤلاء إلى ابن عمر رضي الله عنه، هذا يدل على ماذا؟ على أن مرجع الناس الصحابة في العقيدة، أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص إذا ظهرت البدع والكسر ترد الأمور إلى الصحابة، العقيدة تؤخذ من الصحابة. فقيل لابن عمر إن عندنا أقوام يتقصرون العلم ويقولون إن الأمر عنف وإن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع. قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أن ابن عمر بريء منهم يعني فيه هجرة البدع، وأنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في شأن هؤلاء القدرية الذين ينكرون تقدير الله عز وجل للمقادير، يقول ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصي. ولأن هذا القول يعني ظاهر الضعف ولا يقبله المسلم، أنك تنكر علم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما والذي يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف يكون، ما كان معلوم وما يكون معلوم، لكن وما لو كان كيف يكون كيف. صدق الله الذي يقول ولو ردوا لعادوا لما له عنه. فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما، والحمد لله هذه البدعة اندرست لا وجود لها كما قال شيخ الإسلام، يعني منذ قرون اندرست هذه البدعة. لكن البدعة القدرية الأخرى التي ظهرت يا أخوان التي كانت في البصرة أيضا، أنهم يقولون إن الخير من الله وإن الشر ليس من الله تقديره، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما روى عنه الآجري في الشريعة، قال لو كان هذا ما خلق الله الدين، صح ولا لا؟ هنا وقعت الشبهة عندهم من جهة قوله تعالى، فهم قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هي من نفسك يعني أنت تسببتها على نفسك، لكن الله قضاها وقدرها وكتبها عليك سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما شاء الله. أنت لا توقع الحوادث وأنت لا توقع الأمور بدون قضاء الله وتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. ولكن كما قال الإمام أحمد فيما نقل عنه الخلال، قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قضاها وكتبها عليك. كلام تفسير هذا، وهذا لا ينفي مشيئة العبد وقدرته كما يقول المبتدع، وهو الباب الذي يلج منه الملحدون في الطعن في الإسلام وتشكيك المؤمنين في هذا. ترى أعظم أبواب القدح في الدين عند العلمانيين والشيوعيين، عند الشيوعيين خصوصا، باب القدح. ومن لم يأخذ العلم أو من لم يحقق الإيمان ويكون عنده يقين إن الله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون، إذا ما يسلم بهذا فيما يجهله من حكمة الله، لأن الله عز وجل لا يشاء إلا لحكمة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فإنه يقع والعياذ بالله في الإلحاد ربما. وقد جمعني مجلس مع ناس يحكون عن شخص لهم وزمن لهم أصابته إحدى شبه هؤلاء الأشرار، وأنه دائم المجادلة لهم في ذلك وأنهم يخشون عليه من الإلحاد. يقولون له: لماذا يقدر الله المرض على الأطفال والصبيان وهم غير مكلفون ولم يصلحوا شيئا يعني كذا؟ رجل المسلم ماذا يقول؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله عز وجل أرحم بعباده من هؤلاء الصبيان وأرحم بعباده من الأم بولدها، أليس كذلك؟ وقد ذكر ابن القيم في شفاء العليل أن ما يقدر الله عز وجل من أمراض على بعض الصبيان، قال يعني هذا يعقبه كمال عافية بعد ذلك، ما في واحد من حين ينشأ إلى يعني أن يعمر مقدار ما كتبه الله له في هذه الدنيا وهو يكون دائما في صحة ما يعتريه يعني شيء من الأمراض أو كذا، ما يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقدر هذه الأمراض ليعقبها كمال عافية، إلا ما قضاه الله عز وجل كون في من يعني يكون ذلك المرض سببا في وفاته أو غير ذلك. وإن وقع شيء من ذلك فيريد الله عز وجل ماذا؟ رفع الدرجات والديه، ليس كذلك؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من قبض الله عز وجل اثنين من ذريته، قال إن الله عز وجل يحرم عليه النار، فقالت بعض النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: وواحد؟ قال: نعم وواحد. ثم يا أخوان يقولون له من الإلحاد الذي يوقعونه في الناس، يقول: أنت مجبور، شو الله يحاسبك بكرة؟ الله مقدر عليك هالمقادير، ثم يجي حاسبك الله عز وجل، والعياذ بالله. الكلام هذا باطل. نقول: إن الله خلق في العبد إرادة تامة وقدرة جازمة يختار بها الفعل، وجعل له مشيئة يختار بها سبيل الهداية وطريق الهداية، لمن شاء منكم أن يستقيم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إذن أنت اختر، أليس كذلك؟ واضح. كذلك أيضا يعني يلحن بعض هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: انا وش دريني انا الله كاتبني من اهل السعاده ولا من اهل الضلاله، ولا ميسر لطريق السعاده ولا طريق الضلاله؟ كيف اذا الله كاتب علي اني اصير في طريق الضلاله وبعدين الله حاسبني على طريق الضلاله؟ وش ذكرنا انه له اراده تامه وقدره جازمه يختار بها الفعل. ثم نقول: ان الله خلق الخلق جميعا على الفطره وعلى التوحيد وعلى الاسلام، ثم من ينحرف فإنما هو بسببه أو بقبوله بالمؤثرات. صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فأنت ولدت على طريق الجنة وهديت إلى الحق، بل حتى البهائم هديت إلى معرفة ما ينفعها ومحاذرة ما يضرها. وهذا من جملة ما رد به موسى عليه السلام على فرعون لما ناظره، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نقول: الله يسرك لليسرى ويسرك لطريق الجنة وخلقك حنيفا، أنت رضيت أن تشترك الشياطين وش نزيد لك؟ صح ولا لا؟ لذلك من سلك سبيل لزوم هذه الفطرة إلى أن يوافي ربه، هذا هو الذي سعى في فكاك رقبته من النار. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها وبايع نفسه فموبقها. هو بنفسه يعني سعى في فكاك رقبته من النار، والآخر والذي أورد نفسه الموارد. ولذلك يقول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك يقول الله عز وجل في أهل الضلال والزيغ إن الله عز وجل أزاغهم بعدله، هم اختاروا طريق الزيغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أن الله هدى من هدى بفضله ومنته ورحمته. ولذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله عز وجل نستعينه في عباده، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد أن ننفي عن أنفسنا العجب والغرور، وأن نقول دائما طاعاتنا وصلاحنا وعباداتنا وتوحيدنا وهدايتنا إلى الإسلام كلها بفضل من الله تبارك وتعالى، وعصمتنا من الشرور ومن الفتن كلها بتسديد الله وتوفيقه سبحانه وتعالى. إذا قال الله عز وجل في شأن يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال تعالى في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي شأن مصانعة رغبة الكفار في مصانعته لهم، قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فتكلمنا عن مراتب القدر، وتكلمنا في درس الأمس أو قبل الأمس عن مراتب القدر الخمسة: التقدير السابق، والتقدير بعد خلق آدم، والتقدير الحولي، وتقدير الأرحام، والتقدير اليومي. تذكرون هذا؟ نعم. ثم قال: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله. يعني هذه قطعة من العقيدة في إثبات خلق أفعال العباد، فأفعالنا مخلوقة لله عز وجل، لأنه لا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يشاء الله عز وجل. والدليل على أن أفعال العباد مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يعني مما هو مخلوق. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وهنا اختلف العلماء فيما من قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، هل هي مصدرية أو موصولة؟ وفي كلا الحالين الآية دالة على أن أفعال العباد مخلوقة. أما إن قلنا إنما مصدرية في قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فتكون آية معناها: والله خلقكم وعمل، فتكون دلالة الآية على أن أفعال العباد مخلوقة دلالة مطابقة. وإن قلنا إنما موصولة فمعنى الآية كما قال الله عز وجل: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني والذي تنحتونه، وهي دالة بدلالة الالتزام على أن أفعال العباد مخلوقة، لأن خالق السبب التام خالق للمسبب، فأفعال العباد مخلوقة. وهذه عقيدة مهمة لا بد من تحريرها، وسيأتي عند الكلام عن مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه له علاقة بهذا، يعني له علاقة بخلق أفعال العباد، وله علاقة بصفة الكلام لله عز وجل، لأن القرآن هو كلام الله، لكن تلاوة العبد فعل الله وكسب الله، ليس كذلك؟ لكن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لكن فعل العبد هو المخلوق. لكن هذه الكلمة تحتمل معنى حق ومعنى باطل، وقد حسب الإمام أحمد هذا الأمر ونهى عن القول بكلا الحالين، نفضي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأنه لا يعرف مراد الإنسان من ذلك، لأنه يرجع إلى نيته. وقد قال بهذا المبتدع بعد أن انقطعت فتنة القول بخلق القرآن تصريحا، فرادوا أن يتوسلوا بهذه اللفظة لإيش؟ لتقرير خلق القرآن مرة أخرى، فيعيد الفتنة التي أطفأها الإمام أحمد محمد رحمه الله. ثم ذكر: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. يعني أنه ليس لأهل الذنوب والمعاصي والكفر حجة في الاحتجاج على القدر بالقدر على المعاصي، وهذا كان يستدل به كفار قريش، يقول: لا وشاء الله لهدانا. فماذا قال الله عز وجل؟ كذبهم الله عز وجل، سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين أشركوا. فسمى الله ما أدلوا به من الشبهة كذبا، ليس بحجة حقيقة ولا عذر لهم في ذلك. ولذلك هدى الله أكثرهم ولا لا؟ صح ولا لا؟ فقدر الله وشاء الله عز وجل هدايتهم بعد أن سلكوا أسباب الهداية. فلا حجة لأحد بالاحتجاج على القدر. فإن قلت إن موسى حاج آدم، يعني تناظر معه، قال أنت أبونا أخرجتنا من الجنة وخيبتنا، قال له آدم عليه السلام لم تلومني على أمر قد قضاه الله علي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم فحج آدم موسى، قالها ثلاثة. أجاب العلماء عن ذلك بجوابين. الأول وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب وليس على المعائب، أنه عز وجل قضى كونا وأراد وشاء سبحانه وتعالى أن يعصي آدم ربه فيهبط الله عز وجل الأرض ويتوب عليه، ليكون ذلك سببا لاستخلاف ذريته في هذا الأرض في هذه الأرض، فيقوم بأنواع المحاب لله عز وجل من طاعته وعبادته وتوحيده سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار وإقامة شريعة الله تبارك وتعالى، مما يوجب أن يورثهم الله عز وجل الجنة وأن يعيدهم إليها على أكمل وجه بعد أن يقع الاختبار والتكليف، وأن يتمايز جنس بني البشر عن جنس الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل لمحض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب وليس من باب الاحتجاج بالقدر على المعائب. يعني مثلا الآن فلان من الناس يبي يجي يسافر من الشارجة إلى دبي، وكان الجو غيم وضباب وما يبين شيء، فقال زميله له قال لا تذهب بكرة، مش بيعجبك الجو مثل ما تشوف، قال له بروح الله يهديك، وراح وصار له حادث، أشوى سبب بس صار له حادث، قال ما قلت لك لا تروح، قال ايش يقول له؟ قال يا أخي قدر الله ما شاء فعل، صح هذه مصيبة، ما هي يعني من باب احتجاج بالقدر على المصائب لا المعاد. يقول الشيخ الإسلام هذا يجوز، لأن الله عز وجل إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإذا قدر شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وهذا الحد الفاصل بين المؤمنين والكافرين والمنافقين. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة أحد وخرج أصحابه معه، تراجع المنافقون في أول الطريق، عبد الله بن أبي ومعه ثلث الجيش، فسلموا من الموت والقتل. والصحابة الذين خرجوا إلى أحد منهم من سلم ومنهم من مات شهيدا، أليس كذلك؟ وشعرا منهم يموت شهيد، صح؟ تكون حياته في البرزخ أعظم حياة، حياته في الدار الآخر أعظم حياة، وتكفر كل ذنوبه، صح؟ فلما قضيت المعركة ورجع الصحابة ظهر النفاق، وماذا قال؟ قال الله عز وجل في شأنهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله على كل شيء قدير. يعني قالوا ويريدون بذلك أن شرعنا أفضل من شرع محمد، وأنكم لو أطعتمونا كان سلمتم، وهم مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الله عز وجل؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، صح؟ أحيى واحد يموت على فراشه وما في عليها، وأحيانا تحيط بالإنسان المهالك من كل جهة ويسر. حتى بعض الأخوة أيام جهاد الروس يعني أحيانا تنزل قذيفة عليها بنفس مكانها، يقول الأخوة خلاص قلنا راح يعني، ويقوم يطلع ما في شيء، والحصان اللي جنبه اختفى ما بقى له حاجة.
القوة القذيفة والقنبلة والذكاء. وهكذا من الذي نجاه؟ الله. وذلك يعني المقادير يقدرها الله عز وجل، لا يقدر الخلق، لكن نحن نبذل الأسباب، والأسباب تارة يدبره الله لعباده بوسائل وأمور ما تخطر على عقل البشر. لذلك أحد الزبراء يسولف لي واحد من العوام، يقول فلان راح سافر من الكويت السعودية وجاء حادث توفى الله يغفره. فقال واحد من جماعة قال الله يهدي لو إنما سافر بالسيارة كان سلم. فقال زين فلان مات في فراشة، قال طق من هذه، يعني هذه ما بيها يعني جبرة صح ولا لا؟ فيا أخوان الشأن ماذا؟ أن الإيمان في القدر يبعث في القلوب الطمأنينة، ويبعث في القلوب الثقة بالله عز وجل. والإنسان عقيدته واضحة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، هذه في سورة يونس. وفي سورة الأنعام وإن يمسسك بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. فالله عز وجل قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الجواب الثاني عن حديث محاجة آدم وموسى أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على الذنوب بعد التوبة، وهذا استحسنه ابن القيم في شفاء العريض، وشيخ الإسلام لم يستحسن. على كل حال ذكرنا من جملة الأجوبة، لكن الشأن ما هو؟ الشأن أن نمسك عن الخوف في هذه الأمور، وأن نؤمن بالقدر خيره وشره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسعود وإذا ذكر القدر فأمسكوا، حتى لا يسترسل الشيطان مع أحدنا إلى درجة الإلحاد، وهذا أعظم ما يتمناه الشيطان ويسلكه مع خلق الله تبارك وتعالى، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، فلا يزال به حتى يقول من خلق الله. فإذا بلغ به ذلك فلينتهي هذا الباب الأول، وهذا الواجب الأول، خلاص يمسك. ثم قال وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ من الشيطان، لأن هذه وساوس شيطانية لا تحقق عقائد صحيحة. والخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله أمضاه وقدره. نعم، لذلك جاء في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. لكن يجب أن تعلم أن الشر ليس في فعل الله وليس في قدر الله وقضائه، وإنما هو في المقضي في المفعول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء الاستفتاح في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم والشر ليس إليك، يعني الشر في المقضي، الكفر شر، المعاصي شر، لكن المعصية التي تاب منها العبد وتضرع إلى ربه قد يكون حاله بعد التوبة من الذنب أكمل من حاله قبل مقارفة الذنب. والكفر، انظر أيضا إلى حكمة معصية آدم وإهباطه إلى الأرض، كيف أعقب ذلك نزول الوحي على الأنبياء ونزول يعني وقوع الإيمان من الخلق والعبادات والطاعات من العباد وقيام الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرة ذكر الله عز وجل من المؤمنين واستعمال الله المؤمنين في دعوة الضالين وهدايتهم وجهاد المعاند منهم وهكذا. فالشر نسبي، فلا يوجد شر محض في قضاء الله تبارك وتعالى، يعني القضاء في المفعول في المقضي. والقدر ليس حجة لأحد كما ذكرنا، لأن الله عز وجل أقام الحجة على الخلق كما فطرهم عليه من توحيده وبإرسال الرسل، كمل ذلك أيضا ببيان الرسل وبإنزال الوحي على الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، نقرأ القطعة 19. تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا، وشبهتهم التي يجادلون بها ويحاجون بها قوله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا هذا يدل على أن القرآن مخلوق، وقالوا إن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا جعل بمعنى خلق، وقالوا إن الله عز وجل قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني مخلوق، هكذا حسب فهمي. فنقول أخطأتم وكذبتم على الله عز وجل، الله خالق كل شيء، كل لا تفيد العموم في كل شيء، وإنما بحسب ما سيقت له، كما قال شيخ الإسلام في الاستقامة قال كل تفيد العموم بحسب ما سيقت له، يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الحبة السوداء شفاء من كل داء، يقول ابن القيم في معناه في زاد المعاد يعني مما أراد الله أن تكون سببا في شفائه، ولا الآن ربما أنا أخذ الحبة السوداء اللي في برص ما يبرأ من برص، أليس كذلك؟ كذلك قوله عز وجل عن ملكة سبأ وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت كل شيء؟ وإلا فأين يذهب ملك سليمان عليه السلام، صح ولا لا؟ فأوتيت كل شيء مما أراد الله إتيانها. كذلك قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، هل دمرت كل شيء؟ لا، مساكنهم باقية، لكن تدمر كل شيء بأمر ربها مما أراد الله تدميره. كذا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، كل شيء يفنى، الله خلق الجنة والنار للبقاء لا تفنيان ولا تبيدان، والعرش كذلك والقلم كذلك، ليس كذلك؟ طيب، وأما قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقالوا إن جعل بمعنى خلق، نقول هذا من جهلكم، فإن جعل تارة تتعدى إلى مفعول واحد وتارة تتعدى إلى مفعولين، فإن تعدت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هنا وجعل الظلمات والنور تعدت إلى مفعول واحد فأفادت معنى الخلق. أما قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فجعل هنا تعدت إلى مفعولين، المفعول الأول الضمير الهاء جعلناه، والمفعول الثاني قرآنا وعربيا نعت للقرآن، فهنا تعدت إلى مفعولين، فمعناها بحسب ما يقتضيه السياق وهو أنزلناه، كما جاء في آية أخرى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا بطل بذلك استدلالهم هذا. أما قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس محدث هنا بمعنى مخلوق، وإنما محدث يعني هو آخر ما نزل من الوحي من السماء، ويدل لذلك حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال كيف تأخذون عن أهل الكتاب وكتابكم غض آخر ما نزل من السماء، قد حدثكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كذبوا وأن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال القرآن مخلوق فهو كافر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته، وصفات الله قائمة بذاته، كيف يقال أن القرآن مخلوق؟ لفظي بالقرآن مخلوق أيضا هذه يعني يستفصل فيها الناس الآن بعد أن ذهبت بدعة خلق القرآن، ويقال إن أردت بذلك فعلك وتلاوتك فلا شك أن أفعال العباد مخلوقة، وإن أردت بذلك كلام الله في القرآن الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة فهو كلام الله غير مخلوق. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لكن نقول حسما لمادة البدع أفتى أحمد بن حنبل وأئمة السنة والجماعة بمنع الكلام في هذا سدا للذريعة لإحياء فتنة خلق القرآن. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإنهم كفراء الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنهم عز وجل ينزل إلى السماء على ما صرح به فرع رسول الله في الاعتراف بهم فيه.
الخلق فقراء إلى الله كلهم، غنيهم وفقيرهم، هذا فقر العبودية لله عز وجل وفقر الهداية من الله عز وجل. قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلا أحد يستنكف من هذه العبارة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لماذا؟ لأن الله قيوم على كل خلقه، وهو قائم بنفسه مستغن عن خلقه، لا حاجة له إلى أحد من خلقه، والخلق كلهم فقراء إلى الله عز وجل. وإذا قال الله عز وجل حديث القدسي الذي رواه مسلم في صحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه، الله عز وجل قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم أو أهدكم. نعم. وأنه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه. هذا الحديث في الصحيحين، بل هو متواتر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال غيره من أهل العلم، ابن القيم والذهبي وجماعة من أهل العلم ويحيى بن معين، حديث متواتر. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير. طبعا قال المبتدعة والمحرفة قالوا إيش؟ لا، ما ينزل الله، ينزل أمره، تنزل رحمة. ما قيمة الرحمة إذا نزلت فقط إلى السماء الدنيا ولم تنزل الأرض ولم يتراحم بها الخلق؟ ثم إن الله عز وجل إذا أراد أن يذكر نزول أمره أو ملائكته يذكره صريح ويذكر نزوله الحقيقي، فكيف نجعل هذا مكان هذا؟ كما في سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك. واضح. والأصل في الكلام عدم تقدير المحذوف، وفي الحديث نفسه ما يدل على بطلان تقدير المحذوف، لأن الله عز وجل يقول: من يدعوني فأستغفر له. هل أمر الله هو الذي يقول كذا، ولا هو الله عز وجل حقيقة؟ من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذا لا شك أنه يبطل تقدير المحذوف بإيش؟ ينزل أمره أو تنزل أمره. نعم.
يقول
المصنف
رحمه الله:
لكن هذه أمور غيبية، يعني لذلك قيل للإمام أحمد: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر، كيف ينزل؟ قال: أخبرنا الله أنه ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولم يخبرنا كيف ينزل. نعم.
ويعتبرون جواب رؤية من العباد المتقين لله عز وجل بالصيام من الدنيا ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال: وجوبه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الكفار: كلا
ذلك
وذلك من غير انفراد التنزيه لله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعلا بعينهم على ما يشاء هو بلا غير.
هذه القطعة من العقيدة في إثبات الرؤية للمؤمنين لربهم في الدار الآخرة. في الدنيا الرؤية ممتنعة على المخلوقين لله عز وجل. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل في البشر ولا في أي أحد منهم القوة والقدرة على أن يروا الله عز وجل، كما جاء في الحديث إن الله نور وحجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لانتهى إليه بصره. وموسى عليه السلام سأل ربه رؤيته، قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، أما في الدار الآخرة فالمؤمنون يكرمهم الله عز وجل برؤيته، وهو هذا أعظم النعيم. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا فوز عظيم، لكن أعظم منه رؤية الله عز وجل. وذلك الله عز وجل ينادي خلقه في الدار الآخرة المؤمنين ويقول لهم: ألا تريدون أن أكرمكم؟ فيقولون: يا ربنا بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأكرمتنا. فيعني أي نعيم أعظم من هذا؟ فيرفع الحجاب، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يجعل الله في خلقه من القوة في الدار الآخرة ما يمكنهم من رؤيته سبحانه وتعالى. وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فمفهوم المخالفة أن المؤمنين غير محجوبين عن رؤية الله عز وجل. وقال الله عز وجل في سورة المطففين: على الأرائك ينظرون، متكئون على أرائكهم وينظرون إلى ربهم سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم لا تضارون في رؤيته. وفي رواية في البخاري صريحة: سترون ربكم عيانا. وأهل السنة مجمعون على إثبات الرؤية لله في الدار الآخرة. وإن شاء الله نكمل الشرح بعد الأذان، نتم الكلام على عقيدة رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام. أما المبتدعة فنفوا الرؤية، المعتزلة وغيرهم نفوا الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة للمؤمنين، ولهم أدلة قرروا فيها عقيدتهم واعترضوا على أدلة أهل السنة والجماعة. فقالوا إن الله عز وجل يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقالوا أيضا إن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: لن تراني، ولن تفيد النفي المؤبد، يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، أعوذ بالله. وقالوا: أما قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا: هذه تنتظر الثواب، ما هي ناظرة إلى وجه الله عز وجل. كله من جهل يعني بالعقيدة وجهل باللغة، وإلا فإن النصوص يفسر بعضها بعضا. صح، الله عز وجل لما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنه النظر إلى وجه الله الكريم في صحيح مسلم الحديث صحيح، أليس كذلك؟ ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون ربكم عيانا. وش أعظم من هذا؟ لكن الذين في قلوبهم زيغ يصطنعون التشابه، ولما هم موجود حتى هذا الشيء، هذا التشابه بهذا الموضوع ما هم موجود. لذلك ماذا يقولون؟ يقولون: لا تدركه الأبصار. طيب، الإدراك قدر زائد على الرؤية، ونحن ننفيها أيضا، لأن الإدراك رؤية مع إحاطة، والمؤمنون يرون ربهم من غير إحاطة بالله عز وجل. والدليل على أنه تثبت الرؤية ولا يلزم منها الإحاطة قوله تعالى في شأن موسى وأتباعه لما تبعهم فرعون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأثبت الرؤيا ونفذ إدراك. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فالله المثل الأعلى، تحصل الرؤيا لعباد الله المؤمنين، فينظر الله وجوههم يوم القيامة برؤيته سبحانه وتعالى من غير إدراك الله عز وجل. وأما زعمهم ودعواهم أن لن تفيد النفي المؤبد في الدنيا والآخرة في قوله تعالى لن تراني، فهذا كذب، كذب، وهو يكذبه القرآن، وهو أفصح كلام العقل، يعني أفصح الكلام كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل يعني أفصح ما يكون من اللغة العربية، فإن الله عز وجل هو الذي تكلم به حقيقة، لا أقصد أن العرب البشر تكلموا به، كان بكرة ما حد على ما قالوا يقول أنت قلت وأنت قلت. لذلك يقول الله عز وجل في شأن الكافرين وفي شأن بني إسرائيل ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني في الموت، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعمل. ثم أن الله عز وجل أخبر عنهم يوم القيامة أنهم يتمنون الموت بعد أن يصيبهم عذاب الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. إذا لا تفيد النفي المؤبد في الدنيا والآخرة ولن يتمنوه. ويقول ابن مالك في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. وأما دعواهم أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال هذه تنتظر، هذا باطل، لأن الفعل نظرة يتعدى بنفسه فيفيد التدبر ويتعدى بإلى، ويتعدى بنفسي يفيد الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا، هذه تعدى الفعل بنفسه، يعني يقول المنافقون للمؤمنين في الدار الآخرة أمهلونا انظرونا نقتبس من نوركم. وأما إذا تعدى الفعل نظر بالحرف الجرفي فإنه يفيد إيش؟ التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، تدبر هذا. وأما إذا عدي الفعل نظر بإلى وأضيف إلى الوجه الذي هو يعني فيه آلة البصر فهذا لا شك أنه يفيد الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه فيها آلة البصر فيها العينان، إلى ربها ناظرة، عدي الفعل بإلى، هذا لا شك أنه يبطل قول المبتدعين. طيب احنا تكلمنا عن رؤية الله في الدنيا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج؟ نقول ما رأى، وإنما يعني ما رأى بقلبه، ما رأى ببصره استغفر الله، وإنما رآه رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى. ولذلك هناك في انفكاك في الجهة، فمن أثبت الرؤيا من الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما أراد الرؤيا القلبية، ومن نفى الرؤيا كعائشة رضي الله عنها أرادت الرؤيا البصرية. من أجل هذا حكى الداري إجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج، بل جاء الحديث صريحا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك ليلة المعراج؟ فقال نور أن أراه. الله أعلم. يقول شيخ العزيز يقول جزاك الله خير، هل هناك دليل على رفع الصوت والجهر به بعد الصلاة والأذكار ما بعد الصلاة؟ نعم، جاء في الصحيح الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالجهر بالذكر بعد الصلاة، وفي رواية إلا بالجهر بالتكبير، وهذا ليس من باب تخصيص العام وإنما هو من باب ذكر العام لبعض أفراده. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: الجهر بالذكر بعد الصلاة شعار صلاة الجماعة. وقد قيل للشيخ بن باز في شرحه لصحيح البخاري لما شرح هذا الحديث قال: انه يتشوش بعض المصلين، قال ما يضر، المدة قصيرة. والحمد لله هذا الكلام موجود ومطبوع الآن في الحلل الإبريزية، ما دونه أحد طلاب الشيخ من تعليقاته على صحيح البخاري. كيف نوفق بين القضاء والقدر والدعاء؟ نوفق كما جاء في الحديث، يعني إن الدعاء من القدر، يعني من الله عز وجل يقدر أن هذا العبد أو هذا المخلوق يدعو ربه ويطلب ربه فيسجد على الشيء أو يحصل له الخير الذي دعا به، مع أن هذا يعني سبق في علم الله وكتب في اللوح المحفوظ أن فلان يدعو فيحصل له كذا، هذا كله بتقدير الله عز وجل، لا يخرج عن علم الله ولا مشيئته ولا كتابته ولا قدره سبحانه وتعالى. السؤال: كيف ينزل الله عز وجل السماء الدنيا؟ هل هو بدعنا كالكلام في الاستواء؟ كل الصفات لا يسأل فيها على الكيفية، لأن الله عز وجل ما أخبرنا كيفية الصفات، وإنما نعقل معاني الأسماء والصفات. يقول السائل: أهل السنة والجماعة يعتمدون على ما جاء في الكتاب والسنة، فما حجة المعتزلة وأهل البدع في التمسك برأيهم؟ وهل حدثت مناظرة بينهم بين أهل السنة؟ والله يا كثر المناظرات بين أهل السنة والمعتزلة، وهم يردون الأمور إلى المعقول، نسأل الله العافية. يعني يقول الغزالي، عفوا الرازي، يقول: احتجاج بالسب مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي، فإذا عارضه قاطع عقلي وجب رده. أعوذ بالله، يعني هو جعل العقل حاكم على القرآن والسنة وعلى الوحي. يعني يقول: عقل إذا قبل كلام الله ورسوله فقبله، ما قبله فرده. أعوذ بالله، كيف عقلك وعقل كل عاقل يقر بأنه إيش علمه المخلوق بالنسبة لعلم الله لا شيء، فتقديم عقل المخلوق على وحي الله قدح في العقل عقل المخلوق. ثم أنت يعني عقلك محدود بالزمان ومكان معينين، أليس كذلك؟ كيف تجعل هذا عقلك حاكما على الله عز وجل؟ والغيبيات أصلا أنت لم ترها، فكيف أيضا تجعل عقلك حاكما على الوحي؟ وإلا فإن العقل والفطرة تتعارضان مع الوحي، لا تتعارضان كما ذكرنا في درس البارحة، ليس كذلك؟ وذكرنا في قول ابن سعدي في تفسير قوله تعالى: فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال: البينة هو الشرع، والشاهد هو شاهد الفطرة والعقل. وفي الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، كان في بطنها جنين حامل، حذفت عليها الصخرة فأصابت بطنها ومات الجنين. فماذا حصل؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم فدية الجنين بغرة عبده ووليده، يعني جعل دية في الجنين لكنه دون دية الحي، دية الحي الذي يولد وكذا 100 من الإبل، ليس كذلك؟ طيب، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية للجنين، قال حمل بن النابغة، قال رضي الله عنه قال يا رسول الله كيف يضرب من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، يعني حقيقة أن يهدر ولا تجعل فيه دية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من إخوان الكهان. يقول العلماء أنه جعل سجع في مقابلة رد الشريعة، واجب الإنسان أن يقبل حكم الله عز وجل، ثم إذا نظرت إلى العقل العقل يقتضي ذلك، لأن هذا بعد الشهر الرابع نفخت فيه الروح فهو مخلوق، ولكن لم يستقل بنفسه كمن خرج حيا وعاش، لذلك ديته أنقص. هذا مقتضى العقل.
يقول ممكن تعيد شرح الموضعين اللذين يكون فيهما عقيدة الجماعة في الأسماء والصفات إثبات المجمل نفي المفصل؟ كل جزاك الله خير. ممكن، بس غدنا نكمل باقي الكتاب، وأنت ممكن ترجع إلى موقع دروس الإمارات وتستدرك ما فاتك. صح؟ شكرا. بالاعتقاد كيف يعني ذكرناها يا أخوان، الله أخبرنا، لم يخبرنا عن كثير صفاته، ذكرنا كلام الإمام مالك رحمه الله. هذا صاحب الورقة هذه يجيني وأنا طالع الحالة، زين إن شاء الله ما يكون إلا الخير، ولا حد يتبعني لأنه شيء خاص فيه يا أخوان، زين ما يصير حنا نسوي عاد قدامكم، زين نعم. لا طلعت أنا يجيني بالحالة، ولا يرفع يده الحين ولا يبين شيء. ايش الكلام هذا؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله في ليلة المعراج ثم انساه الله. وش هذا الكلام؟ نزل في قرآن، شلون ينسى؟ وجبريل كان يتعاهد بالقرآن كل سنة. هذا البجاه تكلمنا عنه في درس قبل يومين، وأظن يعني في الكتاب. يقول الله خلقكم وما تعملون، إذا كانت ما موصولة فهذا تخلق على العباد بالالتزام. هذا شرحناه في الدرس، وأيضا يستطيع استدراكه من إيش؟ من دروس الإمارات. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بعد صلاة العشاء والسنة إن شاء الله نشرح القواعد الفقهية.